أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج ريشة ناعمة، البرنامج الذي نسلط فيه الضوء على الشابات الواعدات والتي استطعنا أن يصنعنا الفرق بموهبتهن وشغفهن وإصرارهن، وصنعنا لأنفسهن بصمة مميزة في مجالات متعددة. ضيفتنا اليوم هي نموذج رائع للطموح المتعدد، شابة استطاعت أن تجمع بين مهنة إنسانية وفن رفيع. أمل أحمد ممرضة وفنانة تجمع بين الرسم والخط العربي، تمتلك خبرة تمتد لسنوات في الفن التشكيلي والخط، وحاصلة على إجازة في الخط الديواني، إضافة إلى مشاركات فنية داخل اليمن وخارجها، كان آخرها مشاركتها في دورة نسخ المصاحف في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إسراء، وهي تجربة تعد واحدة من أهم محطاتها الفنية، وهي أيضا مدربة وناشرة للمعرفة، استطاعت أن تترك بصمتها في الدورات والمعارض والمبادرات الفنية وتقدم نموذجا يلهم الكثير من الشباب والشابات. نرحب بك أمل، أهلا وسهلا. بداية حدثينا، من هي أمل وكيف تشكلت هذه المسيرة المليئة بالتنوع؟
السلام عليكم. بداية طبعا أنا منذ إذا كان في المسيرة الفنية منذ الصغر هناك شغف بسيط تشكل في المجال الفني بمجال الرسم، كان فقط مجال الرسم. بعد سنوات من الدراسة في المدرسة والتخرج منها لمست شيئا ما في شغف في الخط العربي، حيث بدأت بمتابعة الكثير من الخطاطين في مواقع التواصل الاجتماعي من كافة البلدان العربية. حببت أن أقرب، هناك كانت سنة فاصلة بين الجامعة والثانوية، فكانت هناك عدة مهارات كنت أحب أقربها، إحداهن الخط العربي والرسم أيضا، لكن بين ذلك وذاك كنت يعني أمارس عدة هوايات، استقرت مؤخرا وأخيرا يعني في الخط العربي بشكل أكبر.
يعني نستطيع أن نقول أن بدايتك مع الخط لم تكن تلقائية بقد ما كانت دراسة مقصودة. الرسم كان كذلك أم؟
الرسم كان هواية يعني كما تقولين للترفيه والترويح عن النفس في مواقف عديدة، لكن الخط العربي كان بدراسة ممنهجة ويعني شغف كبير أكثر من مجرد يعني هواية فقط.
طيب كيف بدأت علاقتك مع الرسم؟
طبعا الرسم حكايته يعني منذ الطفولة، كانت أختي لديها هذا الإبداع والشغف في الرسم، كنت يعني كأي طفل يتربى في بيئة يعني فنية يشوف ويحب أنه يجرب يطبق، فنمت بداخلي هذه البذرة، نما بداخلي أيضا حب الفن والحاجة هذه، يعني حتى أن أختي كانت تحب أنها تخط في معها تجميعات لكراسات في الخط العربي، فيعني البيئة أيضا تساعد أنه الشخص يتكون بداخله حب لهذا الشيء.
يعني كان الملهم الأول لك أختك.
نعم.
حاليا هي كمان مستمرة في الرسم؟
لا، هي مش مستمرة، يعني مسكت في هذا الموضوع،
يعني أعطتك الدرس وخلاص.
أيوة، واصلت سبحان الله يعني
حياته. تحياتنا لأختك. طيب كونك تجمعين بين الرسم والخط، أيهما الأقرب لك ولماذا؟
طبعا الرسم والخط، هو البداية كانت للخط هي الرسم، يعني البوابة يعني الأولى للفن بشكل عام كان الرسم، فحينما يعني بدأت في الخط العربي انغمست في التمارين تبع الخط العربي، الخط بطبيعته يحتاج إلى وقت وجهد، يحتاج إنك تعطيه نفسك يعني وقتك عشان إنه يمنحك شيء من عالمه، شيء بسيط من عالمه، ليس كل شيء. فلهذا سبحان الله الرسم الخط هو أشمل الفنون، يعني أستطيع الآن أن أمارس الرسم في الخط العربي، أن أوظف الرسم أو الخط العربي في الرسم وهكذا. بالنسبة للتخصص أو الشيء الذي أحببت أن أتخصص فيه الخط العربي،
الرسم بعدتي عليه شوية.
أيوة، الرسم تلاقي كثير فنانين، تلاقي المعارض الفنية بشكل كبير بالرسم. الرسم عالم جميل، لكن الخط العربي منحنا شيء لم يستطع الرسم أن يمنحه لي في الأقوى، في الصبر، في الدقة، يعني في تأثير كبير من الخط العربي بشخصيتي يعني بشكل خاص.
يا سلام،
عكس الرسم.
كيف استطعتي تطوير المهارات في الخط العربي للوصول إلى مستوى الاحتراف اللي وصلتي فيه؟ يعني كونه موهبة مقصودة زي ما قلتي وكنت تتعلميها من أختك، كيف استطعتي أنك توصلي برغم أنه يقولوا دائما الموهبة أو الفطرة مش زي الحاجة اللي هي مكتسبة، لكن لما نأتي إلى أعمالك ونراها نلمس فيها وكأن الموضوع فيه يعني فطرة وفيه موهبة عكس ما يقال، فهذا يعكس هذه النظرة يمكن والمقولة.
موضوع مهم، الخط، الفنون بشكل عام، الخط العربي على وجه الخصوص. طبعا أنا كنت بالمدرسة أكتب، المدرسات كانوا خلوني أكتب عرض السنبورة، عرض الوسائل، يعني كان في تشجيع كبير من المدرسة، كان خطي جميل يعني. أنا ذاك كان يشوف خطي جميل وأنا صدقت نفسي، يعني كنت أكتب طبيعي، بس مش ما كنت عندي صورة إنني برجع خطاطة أو تخصص بهذا المجال أو إني بدرس هذا الشيء أو إنه الخط أصلا يدرسوه بشكل أوسع. بعد ما تخرجت قلت لك من الثانوية، كان في فاصل، في سنة فاصلة تعلمت فيها، يعني مارست كل شيء، الأشغال اليدوية بالرسم بالخط كذا، استقرت بالخط. بالنسبة لمجال إنه موهبة أو إنه تعلم، شوفي أي شخص بالعالم مع موهبة مستحيل إنه يوصل لمستوى كبير بدون أن يصقل موهبته مهما كان عنده موهبة.
صحيح، وهذا الموهبة يعني فقط.
أيوة، الموهبة فقط هي فارق وقت، تجعل فارق وقت ما بين الشخص الذي يمتلك موهبة والشخص الذي أصلا ما معش موهبة بس مجتهد بيوصل. الموهبة مثلا إذا جينا الجانب البصري، البصر، الحاجة البصرية مثل الرسم والخط، ربما الشخص الذي يمتلك موهبة عنده قدرة على التدقيق أكثر، على لمح شيء، لمح الأشياء بشكل أدق من الشخص الذي ليست لديه موهبة. افتهمك؟ يعني بيشوف حاجة في أشخاص ما شافوهاش، يعني أشخاص اللي بنفس المجال ما يشوفوهاش. هذا الفرق يعني. يعني
هل أنت لديك هذه النظرة؟
الحمد لله، يعني الخط في عندي في تدقيق كبير عندي بالمجال، الخط العربي، الحروف، يعني في توازن بهذا المجال، ساعدني على المضي بهذا الفن ويعني بالتطور بشكل مستمر.
طيب أمل، إحنا بداية ذكرنا أنك درستي تخصص طبي قبل دراستك للجرافيك والفنون، كيف بدأ مشوارك في التمريض؟ خصوصا أنك الآن نقلتي الخط والرسم كان معك منذ الطفولة، يعني كان الهدف محدد يمكن.
نعم.
أنه أنا في هذا المجال، فإيش اللي خليك تروحي للتمريض؟
مجال التمريض بعد أن انتهيت من الثانوية، طبعا أي ناس، العوائل خاصة في اليمن، الشباب خلاص أنا بتخرج بدخل طب، بدخل هندسة، هذه الفكرة كانت مترسخة دائما، يعني حتى نتأثرت فيها.
هل مترسخة فيك ولا في العائلة؟
في العائلة ضروري،
ورسخوها فيك بعدين؟
هي مرسخة في من المدرسة، أنا أحب الحاجات الطبية، أحب الأشياء العلمية، يعني بطبيعتي أحب الأشياء العلمية، ما كانش في عندي فكرة أنني اشتي أدرس فنون أو حاجة زي كذا، فكنت أحب يعني المجال الطبي، فبدأت قدمت، انقبلت في التمريض العاري، دخلت ودرست، بدأت أدرس السنة الأولى، السنة الثانية ما وجدتش المساحة اللي أنا أحبه، يعني خاصة إنه السنة اللي قبل الجامعة بدأت بممارسة فنون خط، يعني الخط بدأت مش لقلت لك في سنة فاصلة بين الثانوية والجامعة،
وهي المساحة اللي تترك للشاب إنه يعرف،
رغم إنه التفكير بالأشياء الطبية كانت قبل الخط العربي، لكن حصل أنه تخرجت من الثانوية وبدأت بالخط العربي وتعمقت فيه، خاصة دخلت جروبات وتابعت كثير عبر السوشيال ميديا الخطاطين، يعني اطلعت بكثرة، حبيت العالم هذا. حتى أول سنة من التمريض كان خط عربي يعني 80% والـ20% كان تمريض، رغم أنه يعني مستوي كان الحمد لله جيد جدا، التمريض مش مهمل للموضوع. السنة الثانية ثالث كنت بخرج، لا قالوا لي زميلاتي لا بتنسجمي وتعودي وكذا، والعائلة خلاص أنت عندك الموهبة هذه، ما يحتاجش أنك تدخلي تدرسيها، يعني ما يحتاجش، أنت عندك مجال أنك تطوري بعدين، تقدري تطوري نفسك، أنت فنانة من يعني ما تحتاجيش أنك تدرسيها تضيعي وقتك.
يعني طلب منك أنك تمارسيها كموهبة بينما هذا يكون أيوة. عمل مهني.
أيوة صح، شفت اللي يقول خلاص ضيعته 3 سنوات، يعني حرام انني اوقف، خاصة ان التمريض 5 سنوات باقي يعني 2 سنين وخلاص. فكملت التمريض والحمد لله، وكان في سنة امتياز سنة 5، فكانت سنة الامتياز هي السنة الفاصلة او المحورية بينني استقل بذاتي وافكر هل بواصل، هل بتحمل شغل التمريض المجال الذي يبعدني تماما عن الخط، بيبعدني تماما، لأنه التمريض خلاص إنك تمنح نفسك للمريض، تمنح نفسك للناس، تتبرع بحياتك.
صحيح،
لأنه مجال إنساني وخلاص، أنت بتنغمس بهذاك المجال، بتكون تروح تعبان من المستشفى وبعدين ترجع اليوم الثاني دوام، وكذا ما بيبقى لك وقت لحاجة ثانية. فكان يعني سنة محورية و قلبت عندي التفكير والموازين، خلاص أنا بدخل على طول. آخر سنة من تطبيق التمريض حولت على طول، دخلت اختبر بالجرافيكس آخر سنة،
يعني ما عاد انتظرتيش،
ما فيش انتظار على طول،
لحقت القرار الفاصل إنه
لحق الطاقة المتبقية للدراسة، لهذه إنه ما تتوقفش عند نقطة أقول خلاص ما عادش طاقة أدرس.
طيب الآن على مستوى الدراسة حاليا أنت في المستوى
ثالث،
كيف تشوفي التجربة إنه من دراسة إلى دراسة؟ أكيد يكون ضغط عليك.
فعلا التجربة جدا جدا كان ضغط، خاصة إنه صادف آخر سنة هذه الامتياز، طبعا بدخل بمجال المعرض حق الخط، لأنه بدأت نهاية سنة الامتياز كنت أحضر لمعرض الخط على طول. دخلت الجرافيكس كانت هذه السنة كلها تحضيرات تنسيق
معرض الخط
وضغط عربي. فكان يعني سنة مرة متعبة، يعني على طول من تخصص لتخصص بدون راحة، وماسكة كمان تنسيق لمعرض الخط كمان الأول.
كان أنت ولا في حد مساعدك؟
أيوة أكيد في، أكيد حد ينجح وحده.
طيب بحكم أنك تمريض وزي ما قلتي كنت تنسقي للمعرض، يعني نقدر نقول أنك كنت تشتغلي في التمريض كسنة امتياز، لكن كنت يعني يمكن تشاركي عشان الناس تعرفك أكثر في مجال الخط.
صحيح، هذا أكيد، خاصة أنه سنوات الخط بدأت ببداية سنوات التمريض. أيوة، يعني 2019 بداية.
الآن اللي أريد أن أسألك فيه أنه ظهرتي في الخط أيضا برغم انشغالك مع سنة الامتياز اللي تابعة يعني في مجال التمريض، هذا الظهور هو اللي ساعدك أم أنت يعني حاولت أنك يعني تنتقلي زي ما يقول مثلا مبادرة، أو هل أنت صاحبة الفكرة نفسها أم في من يعني شاف موهبتك وقرر أنه يشترك؟
طبعا المجال التمريض لم يكن بتلك السلبية، فعلا التمريض العالي كان بوابة كبيرة فيها معي زملاء، معي الحمد لله اسمي معروف هناك في جامعة تعز الحبيل، يعني عرفت كخطاطة الدفعة. عرفت هناك يعني كان في امتيازات كبيرة يعني بالتمريض وخط عربي، افتهم لك، فكان عندي نجاحات كبيرة وأنا بنفس المجال بالتمريض هذه، يعني حتى كانت نجاحاتي أكبر من الآن، يعني كانت فرصة سبحان الله، يعني ربي هيئ لي كل شيء وقتها. حتى بالمستشفى عرفت خطاطة أكثر من أنا وإني ممرضة،
فهذا اللي دفعك أكثر،
وبدون أن أتكلم يعني بدون أن أتكلم من خطاطة، يعني حصل أنه صدفة، فالحمد لله انتشر الموضوع وحصل أنه عرفت كخطاطة أكثر
من
نعم. بل بالنسبة للمعرض كانت الفكرة كنت وقتها أيام التمريض أيضا أدرس في مؤسسة ميون.
طيب أمل نذهب إلى فاصل بعدين أرجع أسألك حول المشاركات والمعرض هذا بالتحديد. أوكي. لأنه يمثل نقلة نوعية. أكيد. لأمل وشخصية أمل ومواهب أمل. نذهب مستمعينا إلى فاصل فني قصير ثم نعود إليكم.
نون القوة
برنامج حواري يناقش قضايا المرأة من جميع الجوانب
مع خبراء ومتخصصين في مجالات الحقوق والعمل والمشاركة في صنع القرار.
نون القوة يأتيكم الاثنين والثلاثاء 11 صباحا ويعاد 4 والخميس 2 ظهرا.
إذاعة رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة العمانية.
عدنا إليكم مستمعين الكرام لاستكمال ما تبقى من هذه الحلقة مع الفنانة والمبدعة أمل أحمد. أمل أخبرتينا أنك شاركتي في المعرض، كيف كانت خطواتك لهذا المعرض؟
معرض أنعم العمانية. طيب بداية أنا كنت يعني من قبل أدرس الخط العربي، بدأت أدرس الخط العربي في مؤسسة ميون بإدارة سامي البحيري. كنت وقتها أدرس الخط، وبعدين تحاولنا حول موضوع إنه ليش ما نسوي معرض خط عربي، يعني خاصة إنه من زمان كنت أفكر أشوف الناس تسوي معارض، ليش نحنا ما نسويش معارض الخط العربي، ليش ما معناش هذه الفعاليات فدعم سام هذه الفكرة. أيضا لدي أستاذي في الخط العربي الأستاذ زكي، دعمني وشجعني بهذا الموضوع وساندني. أيضا بدأنا بالفكرة، قلت لسام نسوي المعرض، قال تمام كلمي الخطاطين في تعز كذا. قلت له لا، الخطاطين في تعز مرة قليل، يعني ما هوش بالمستوى إنه نسوي معرض محصور في تعز، إنه مرة قليل وكثيرين خطاطين كذا مش منهجي بشكل منهجي. فبدأت تتواصل مع الخطاطين المعروفين على المستوى الجمهوري على مستوى اليمن، يعني الكبار أساتذة، يعني مستوياتهم خلاص أساتذة، ومع خارج اليمن أيضا. خارج اليمن أخذت الصورة طبق أصل وطبعتها بسبب صعوبة الطريق وكذا.
صحيح.
جمعت الخطاطين بجروب، بدأنا بتناقش حول المعرض. الكل بدأ يتحمس الفكرة، الكل بدأ ينجز لوحات جديدة عشان المعرض أنعم اليمانية. طبعا كانت أبرز المشاركات من 15 محافظة يمنية تقريبا، صنعاء، حديدة، تعز، معنا عدن، لاحق، أبيان، يعني كثير محافظات الحمد لله شاركوا.
أنا طبعا كنت من حاضرين المعرض.
أيوة كنت موجودة ومن أبرز الحاضرين ما شاء الله. تمام، جمعت اللوحات، بدأنا بالتواصل وتحديد وقت مناسب لاستلام اللوحات قبل استلام اللوحات. فالمشاركين ما شاء الله عليهم ما قصروا ورسلوا مشاركاتهم، مشاركات جدا جميلة، مستويات راقية مميزة، يعني أكيد لأنه أصلا مختارين
بعناية.
اخترتهم أيوة بعناية، بحيث أنه الناس هنا يعني من أبرز ما كنت أفكر فيه أو أهدافي أنه الناس تعرف الخط العربي على أصوله، يعني مش انه مجرد شخبطة وخلاص.
أيوة
لوحة،
كانت لديك رسالة.
ايوه بالضبط، انه المعرض يكون كرسالة، هذا هو الخط العربي، هذا الخط، يعني هذه لوحات الخط المنهجية اللي احنا نشتي نوصل له هنا. فبدأوا بإرسال اللوحات، استلمتها، بدأت بالتأطير والبحث بهذا الموضوع، يعني بدأت بالتواصل ايضا مع جهات عشان دعم المعرض. ساعدني بذلك الأستاذ سامي البحيري بسبب أنه مؤسسة ضروري مؤسسة تواصل بالتعاملات الرسمية وتسهيلاتها
المدير وما إلى ذلك. طيب على مستوى الصعوبات، أكيد في صعوبات واجهتك أثناء التنسيق لهذا المعرض.
الصعوبات بحد ذاتها كانت الاخطبوط تبع المعرض. لله الحمد، يعني كنت يعني مش متوقع أنني أنجح بالأخير يعني أسوي معرض بهذاك الصيت اللي حصل الحمد لله. فكانت الصعوبات جدا جدا كثيرة. أولها كانت العملة ونزولها وطلعها والغلاء الذي حصل. ثاني حاجة ما فيش هنا قاعات مهيئة لمعارض، يعني مثلا تشتري لي قاعة معها على طول نوافذ بكل مكان، فلازم تغطي كل مكان عشان يكون بشكل مناسب هذه القاعة. الشيء الثاني الداعمين كان في صعوبة كبيرة جدا الحصول على دعم مناسب لمعرض، يعني المعرض ما كانش يحتاج 1000 سعودي، لا المعرض كان أكبر بكثير. فكان من الصعوبات الكبيرة الدعم المادي. بعدين يجي التأطير، كنت لأنه ذيك الفترة يعني بسبب الإطارات غالية، اللوحات متفاوتة الأحجام، قياسة اللوحات كنت يعني أتخبط ما بين القياسة تبع اللوحات وتواصل مع نجارين ونشوف يعني الأنسب، بحيث أنه هنا مش متعودين قلت لك على لوحات خط عربي أو مهيئة، يعني هيئوا أجواء خط عربي هنا. فحتى لوحات الرسم هنا يسووا لوحات كانفاس أو لوحات يعني جاهزة، إطارات جاهزة وخلاص. المهم من الصعوبات الإطارات، التجهيز تبع تعليق اللوحات، كيف نعلقها، كيف نظهر الخط بحيث أنه ما يكونش في إضاءة تعكس على اللوحات وتخرب التصوير، يعني كان موضوع صعب. إضاءات الصالة برضو تغيرنا كل شيء بالصالة، يعني بالله الحمد كان في كمان صعوبة بالتعامل. القاعة لا تخزقوها، عشان القاعة لا تسووش، يعني كان في حصار داخليا يعني بشكل كبير. لكن الحمد لله مع تعاون أيضا الفريق، ما فيش فرق خاصة يعني تنظم معك معرض، لازم أنه يكون في شباب. لا أيوة، وجدوا شباب وأصدقاء آمنوا معي بالفكرة ومسكوا يدي على طول، وعلى طول بدأنا بإنجاز الأمور داخل القاعة. أنا ذاك يعني يمكن نحتاج المعرض سنة ونصف إنه أحضر له أو أجهز له، من كتالوج للوحات لتجميع شباب أو
فريق.
كما تقول يعني الفريق تجمع سريع لله الحمد، لكن في أمور كثيرة كانت خلف الكواليس بدأت تحضيرها عشان يتم المعرض والتجهيز داخل القاعة.
لأنه في مدينة تعز الروح التطوعية والإنسانية تلاقيها أنه كثير بارزة، فأنه تجميع فريق في محتوى ثقافي أو حدث ثقافي تلاقي الجميع يحضروا.
أيوة، يمد ذاتهم بالموضوع هذا، بالنقطة هذه. وقت كثير أول ما بدأت أحجز الصالة، حجزنا الصالة على طول لقيت من يساعدني من الشباب والأصدقاء، والأصدقاء بحد ذاتهم العائلة أيضا، عائلة كان أخواني برضو موجودين، كل الكهربائي موجود، اللي معه أدوات نجارة موجود، اللي يعني كامل ساعدوني بهذا الموضوع، يا أخواني برضو يعني كانوا معي بتجهيزات، الأصدقاء والأقارب. والأستاذ سام معرفته كانت كبيرة بمجال الإعلام، مجال مصممين لله الحمد، يعني كان في مشاركة ضخمة من الجميع، كان المعرض ناجح بمساعدة الأصدقاء بشكل كبير والشباب. والله يعني في عنا أسبوع داخل الصالة وتم المعرض بنجاح.
يا سلام. طيب أثناء حديثي معك قبل الحلقة خبرتني أيضا أنك شاركتي في حدث تيدكس 2023 كأحد المواهب المختارة، كيف تم اختيارك كأحد مواهب تيدكس؟ هذا حدث عالمي، وما الذي أضافته لك هذه المشاركة؟
حدث تيدكس أيضا من المشاركات المهمة والفارقة بمسيرتي الفنية. عرضت محتواي ملفاتي وأعمالي عليهم، لله الحمد لاقت قبول كبير، خاصة أن في دمج ما بين الخط والرسم، وجدوني يعني فعالة في الإطار التعزي يعني هنا موجود ورشات فنية ورشات خط في مدرسة الشهيدة نعمة أحمد رسام يعني كان بعضهم متابعين لي بهذا متابعين لتحركاتي الفنية بالمدينة فلقيت قبول وموافقة للمشاركة بحدث تيدكس تعز كانت فرصة لإبراز موهبتي للتعرف على مواهب وشباب كثير كان في فرصة وتعزيز ثقة وتعزيز شخصيتي إنه في معي رسالة وموهبة أستطيع إنه أبرزها للجمهور إنه في جمهور بيستمع أو إنه في معي فن مسموع للناس أقدر أوضحه أو أوصله لهم فتيدك تعز موش حدث
فن مسموع أم فن مرئي
فن مرئي ومسموع الخط فن مسموع يعني أشوفه فن
كيف
مرئي مسموع؟ ومسموع يتكلم الخط لسان اليد
غالبا هنا يربطوا الاستماع بالأشياء الصوتية عكس الأشياء اللي هي يعني مرئية زي هذا يعني شيء في النفس زي ما قلتي
في لوحات تتكلم في لوحات تسمع فكان يعني الحدث في تيدكس يعني مش من السهولة انك توقفي في على منصة تيدكس خاصة انه مش حدث عادي
صحيح
كان في صعوبة ورهبة من المسرح يعني بحد ذاتي اخاف من جمهور او
كنت كأحد أقوى. المتحدثين يعني
لا كنت كأحد المواهب
سلام
كنت معي فقرة بالفن بالخط والرسم مع شاعرة
هل كان حديث أم رسم مباشر أو خط مباشر؟
كان خط ورسم
بنفس الوقت.
نعم.
كنت أنت وشاعرة؟
أنا وشاعرة في المنصة.
طيب على مستوى الدولي خلينا ننتقل إلى خارج اليمن. شاركت في معرض مقام بالرياض عام 2023. كيف كانت هذه التجربة؟ خصوصا إنها أول تجربة لك خارج اليمن. ايضا هل كانت هناك سهوله في التنقل ام في صعوبات واجهتك كيف كان تقبل الاهل والاصدقاء لمثل هذه النقله يعني
المعرض اسلاف الذي حصل في الرياض كان نعم اول مشاركاتي خارج اليمن كان الشعور جميل انه تقدري انه لوحاتك يشوفوها خارج اليمن مش فقط يعني على المستوى المحلي خلاص بديتي انك تخرجي خارج والناس يشوفوا لوحاتك يصوروا من هناك يرسلوا لك طبعا ما قدرت اخرج يعني في صعوبه يعني بنوصل قد كمل المعرض المهم فكانت مشاركه جميله ويشكرون عليها وكان معرض جميل اقامته السفاره اليمنيه في الرياض
يعني نقول انها كانت مشاركه عن بعد
نعم يعني طيب. بعد أرسلت لوحاتي إرسال لهناك لوحات الأصل
كيف كان ردة فعل الأهل والأصدقاء لما شافوا لوحات أمل في معرض خارج اليمن
ردة فعلهم دائما شعورهم بالفخر وإنه في شيء من الخط يعني آمنوا بفكرة إنه الخط ممكن إنه يصنع فارق يصنع شيء يعني مثله مثل أي موهبة خاصة إنه الأهل كانوا أيام التمريض كنت أذاكر بنفس الوقت خط يعني فكان النظرة إنه ما بينفعكش الخط تركيه ما بينفعكش يعني بطلش أخبطة
الآن
خليك بدراستك فالآن الحمد لله تجديهم من أوائل من يدفني للأمام بالخط العربي بشكل خاص هم اللي يشجعوني حتى بسفرتي الأخيرة أخواتي جاؤوا معي عشان الدورة وفرغوا أنفسهم عشان يرافقون
تحديدا على هذه النقطة نريد أن نتوقف عند مشاركتك الأخيرة مثل ما ذكرتي الآن كانت دورة نسخ المصاحف في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي
نعم إثراء
كان صراحة هو إنجاز يفتخر به أي فنان خط عربي حدثينا أكثر عن هذه المشاركة وكيف كانت التجربة هذه بالتحديد لأن كان فيها انتقال زي ما قلتي وسافرتي يعني
أيوة نعم طبعا دورة إثراء كان تسجيل قبل يمكن قبلها بأشهر كثيرة يعني 6-7 أشهر التسجيل عبر الرابط ويعني المركز إثراء مش بالأمر السهل أبدا كان تجربة فظيعة يعني تجربة جميلة خاصة إنه دورة بذلت فيها يعني أخذت من أيامي، خرجت فيها من اليمن عشان أحضرها، زرت أماكن جميلة جدا في المملكة، خضت فيها تحدي كبير إنني أوصل وأنجز ويعني أنال هذه الدورة وأخرج بمعلومات ونقلة نوعية في مجال النسخ المصحفي، لأن النسخ المصحفي يختلف تماما أو بشكل كبير عن النسخ الفني من حيث الضبط، الرسم، كيف توازن الحروف في المصحف بعكس اللوحة، أو لو أنت بتكتبي لوحة يختلف عن المصحف يعني بشكل كبير.
نعم. كيف كانت هذه كانت التجربة الأولى لك في نسخ المصحف؟ أم قد شاركتي من قبل في المصحف؟
في نسخ المصاحف شاركت في ملتقى حضرموت الثقافي قبل يمكن في سنة 2022.
كان عن بعد أيضا؟
لا، 2022 كانت تجربة مميزة في نسخ المصاحف، حيث شاركت في ملتقى حضرموت، كان تجميع 40 خطاط وخطاطة قبلت من بينهم على مستوى اليمن، شاركت فيها بكتابة 15 صفحة من القرآن، بحيث أنه جمعوا بالأخير مصحف متكامل بأيادي الخطاطين وسلموه طبعا للرئاسة الآن. كانت نقلة جميلة. في وقتها سافرت، يعني ذيك الوقت كان في فرصة أنني سافر كمنحة للخطاطين المشاركين خارج اليمن للمملكة، قابلت فيها العديد من الخطاطين وزرت فيها المراكز هناك مثل مجمع الملك فهد لكسوت الكعبة، قابلت فيها الأستاذ أو الخطاط الكبير عثمان طه حفظه الله، قابلت فيه الأستاذ زكي الهاشمي من الخطاطين الكبار عالميا معروفين على المستوى العالمي، قابلت أيضا خطاط كسوت الكعبة في المركز، فكانت تجربة مميزة جدا آنذاك، فكانت تلك بوابة للنسخ المصاحف. والآن دورة نسخ المصاحف هذه كتطوير لمعرفتي في تلك الفترة، تطوير وتثبيت يعني للمعرفة اللي كانت معي قبل التزويد.
حسناً أمل، نذهب إلى فاصل بسيط ثم سأعود لأسألك حول المهارات التي اكتسبتيها من هذه الدورة، خصيصاً لأنها كما أرى أنها تمثل لك نقلة نوعية في معارفك وأيضاً على المستوى البيئي والشخصي. نذهب فاصل مستمعين الكرام ثم نعود مرة أخرى.
برنامج يهتم بذوي الهمم وحقوقهم،
يأتيكم السبت 11 صباحا ويعاد الثلاثاء 2 ظهرا
على راديو رمز FM 97.7، الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
إذاعة رمز FM
97.7،
الإذاعة الأولى لصوت المرأة.
عدنا إليكم مستمعين الكرام، وعادت معنا أمل أحمد لتخبرنا حول مشاركاتها الفنية، واستوقفنا قبل قليل عند سؤال المهارات الجديدة التي اكتسبتيها من هذه الدورة، خصوصا وأنها مرتبطة بعمل مقدس وعريق.
بالنسبة لدورة نسخ المصاحف كما قلت لك، كانت تجربة فنية فريدة ومميزة بكل المقاييس، ليست فقط لأنها مرتبطة بعمل مقدس وعريق، بل لأنها أتاحت لي فرصة تطوير مهاراتي الفنية على مستوى دقيق جدا، سواء في التدقيق على الحروف، التوازن بين المساحات، أو الانضباط في تنفيذ جزء من العمل، خاصة أنه نسخ المصاحف يتطلب التركيز أو التدقيق في مجال التشكيل، يعني في انضباط مجال تشكيل الحروف أحجامها، في أيضا يعني ما نسوي تشكيل يدخل بحرف معين دون حرف آخر، فهناك كان تفاصيل دقيقة وتركيز أكبر في هذا المجال.
حسنا أمل، من خلال الاطلاع على نشاطاتك لاحظت أنك لم تكتفي بالمشاركة بل أصبحت مشرفة ومدربة. ما أبرز الورش التي قدمتيها في الرسم والخط؟
بالنسبة للتدريب، بدأت بالتدريب بعد سنة وقليل في مجال الخط العربي، حيث أني أؤمن أن الشخص إذا أعطى للناس من علمه يزداد عنده المعرفة بشكل كبير والتدقيق بشكل كبير. طبعا بدأت يعني كان عندي على طول تدقيق كبير في الحروف، مثلا تكوينات وهياكل الحروف، فاستطعت بذلك أن أقدم دورات تدريبية يعني أكثر من دورة واحدة في مؤسسة ميون، كانت في أيضا مركز الحكمة سابقا.
هل كانت جميعها في الخط أم دخلت في تدريب الرسم؟
لا، لم أختص بالرسم. الرسم لديه شعبيته وكثيرين من يمارسون ويدرسون الرسم، فأختصت بالخط كون أني بحد ذاتي أريده، كنت من يعلموني الخط سابقا.
شعرت بالمعاناة.
أيوة، شعرت بذلك، فأحببت أن أختص بهذا المجال الجميل الذي لمس شيء من روحي، وأيضا وجدت شغفي فيه بشكل كبير، فتخصصت بالخط العربي وحببت أن أعطي ما تعلمته خلال مشواري الفني فيه.
كيف بدأت بتدريب الفتيات أو طلاب على الخط؟ والتجربة كانت كأول مرة؟
كانت تجربة جميلة. كأول مرة كان في رهبة، كيف أوصل معلوماتي أو شرحي للطلاب. فالحمد لله بدأت، دائما البداية هي خير برهان بتقدير أو لا.
نعم.
بدأت الحمد لله، كان عندي مهارة جميلة في توصيل المعلومات ولله الحمد. هناك في طلاب طلعوا متميزين بخلال الدورات تبعي. يعني كانت تجربة التدريس بحد ذاتها تعليم لي قبل أن يكون للبقية.
من وجهة نظرك، ما أكثر فئة حرصت على التعلم؟ هل فئة الأطفال أم الشباب أم غيرهم؟
الشباب بشكل كبير حرصوا على التعلم.
الأطفال ما كان في، خصوصا إنه نحن في المدارس غالبا وإحنا صغار أغلب يعني أنا واحدة من ضمن اللي كانوا يعانوا، اللي الطفل لما يكون خطه مش متحسن يقولوا له حسن خطك، فيضطروا إنهم يدخلوا دورات خط، أو يقول لك زي ما الأهل ما يلاقوش مكان يدرسوا فيه خط. فزي ما قلتي إنه فتحتي لهم نافذة، هل كان في إقبال من الأطفال أم أنت شخصيا كنت يعني تريدي أن تعلمي الشباب، يعني فئة الشباب كونها ما بتتعبكش أكثر ولا بتجلس يعني، لأنه فقط أساسيات في تكوينات الخطوط وخصوصا أنه خط عربي؟
طبعا للأسف مجال الخط العربي لم يأخذ حقه بالمدارس، ولا بيكونش الشباب الآن بهذا المستويات من الخط والتدهور. في معي في دورات الخط تبعي كانت للشباب، حيث انه ما عندي وقت اسوي يعني دورات متنوعة يعني اطفال وشباب كذا، فكان يلا اسوي دورات شبابية وخلاص، يعني اختصر الموضوع ما بين الاطفال والشباب، كان الشباب هم الاوسط.
طيب، اثناء زيارتي في مرة من المرات الى مدرسة الشهيدة نعمة، مقابلة الأستاذة رجاء الدبعي نوجه لها تحية من هنا، أخبرتني أنك متطوعة في المدرسة كمدربة للخط أيضا. هل كانت الفئة التي في المدرسة فئة الشابات؟
بالنسبة لمدرسة الشهيدة نعمة، تحياتي للأستاذة وأستاذتي العزيزة رجاء الدبعي، رحبت بفكرة أنه أدخل أدرس مدرسات الخط، يعني اقترحت أن أدرس المدرسات هناك.
يا سلام.
مدرسات المدرسة. ليش اخترتهم؟ لأنهم هم الفئة اللي بيقدروا ينقلوا الخط العربي للطالبات.
نعم.
واختصر الموضوع. فالطالبات لو درست وحدة ثنتين بيخرجوا خلاص يعني، فكانت الأستاذة هي اللبنة الأساسية في المدرسة إني أقدم لها دورة خط عربي.
كيف كانت التجربة؟
كانت تجربة جدا جدا مميزة، خاصة كان شغف كبير من المدرسات.
هل التقيتي بمدرسة لك كان سابقا؟
أيوة، كان في مدرسة.
والآن أصبحت طالبة عندك؟
كان في أستاذة حفظه الله الأستاذة دينا القاضي، درستني بإعدادية في ثالث إعدادي، كان خطها جدا جميل، هي اللي خلت خطي يقفز قفزة في المدرسة، فكنت أقلدها بالدفاتر يعني أقلد بشكل كبير بعد ما درستني هي.
كانت متواجدة بالتدريب؟
أيوة كانت متواجدة معي ودرست، أيوة درست معي الخط العربي، فكانت يعني كنت في شعور جميل أني قابل مدرساتي وأقدر يعني أعطيهم شيء بسيط من اللي هم كانوا يعطوه لنا أيام المدرسة.
يا سلام يا سلام. هل أنت الآن قيد التدريب أم فترة كانت؟
بسبب هي فترة بسيطة بسبب الانشغال وكذا، فما تفرغت أبدا أسوي حتى دورات خارج المدرسة، بسبب أنه كملت على طول التمريض، دخلت بمعرض الخط، دخلت بالجرافيكس، فانزحم وقتي بشكل كبير حتى يعني على الإطار الشخصي انزحمت بتمارين الشخصية يعني. كان إن شاء الله نعود عودة قريبة بإذن
إن شاء الله. طيب على مستوى الدورات اللي أنت تقدميها، هل تفكري أنك تقدمي دورة خاصة للفتيات أم كانت دوراتك يعني متنوعة ما بين الذكور والإناث، وما هم الأكبر والأكثر شعبية لك من بينهم اللي كانوا مهتمين حقيقة، هل كانت النساء أم يعني الفتيات أم الشباب؟
بصراحة الأكثر اهتمام بالخط العربي والفنون بشكل عام أجد الإطار الأنثوي هو الأبرز، حتى أنهم مهتمين تمارينهم بكل شيء، حضور وتطبيق وانطلاقة، حتى أن الفترة هذه ما بين 2019 إلى الآن كان في قفزة نوعية كبيرة للخطاطات، حصل إنه زمان أصلاً كان الفكر إنه خطاط رجال،
نعم
إنه يلاقوا بنت خطها حلو، وهذا شيء يعني مرة نادر، فالحمد لله الآن
كسرت القاعدة.
أيوة الحمد لله، يعني حصل إنه الآن توازن، أو ربما سيطغون أكثر على الرجال
إن شاء الله. طيب نذهب إلى طموحك ومستقبلك. أكيد لكل شخص منا رؤية مستقبلية سواء في حياته الشخصية أو المهنية، أنت كأمال الفنانة ما رؤيتك القادمة في مجال الفن على إطار عام؟
بالنسبة لرؤيتي المستقبلية، نحن في إطار العمل على المستقبل، يعني الآن نحن نسوي رؤية بعيدة المدى، نبدأ يعني الآن بتشكيل اللبنة الأساسية، إنه بدأنا بمعرض، دورات، ورشات، تغيرنا تخصص بحيث إنه قد مساحة أكبر في المجال الفني، إنه المجال الأول ما كنت
بقدر
نعم بتحاصر فيه، فمجال الجرافيكس أيضا بيعطيني مساحة أكبر إنني أمارس مهاراتي الفنية وأتفرغ بعدين للمجال الفني إن شاء الله، وإعطاء يعني جزء منه للفئات الشباب قد ما أستطيع، يعني تنظيم معارض أو ورش أو دورات على حد سواء. رؤيتي للمستقبلية إنه دمج ما بين الحاجة التقليدية، الخط العربي كخط تقليدي، والفنون المعاصرة، جرافيكس أو الخطوط الرقمية وهكذا، فبإذن الله بيكون في توازن ما بين هذه الفنون، ويعني على المدى البعيد
إن شاء الله
وإن شاء الله نحاول قدر الإمكان.
على المستوى الشخصي إلى أين تريد أمل أن تصل؟ يعني ما حلمك على المدى القريب والبعيد أنت كأمل شخصيا؟
كأمل شخصيا في مجال الخط الآن كمتخصصة يعني، أو تركت هذا المجال بشكل، تركت هذا لهذا المجال الجزء الأكبر من حياتي، أحب أن أكون من الخطاطين الذين ينفع بهم، يستطيع يعني أنهم يعطوا أكثر من أنهم يأخذوا، أستطيع فيه أن أمنح لهذا الفن العريق شيء مني، بحيث أني أقدر أثبته على أرض الواقع، خاصة في الإطار الذي أنا متواجدة فيه. أريد يعني من خلال مسيرتي ومحاولاتي. أريد أن يكون لي أيضا مصحفا خاص أكتبه أنا
إن شاء الله ستصبح
بإذن الله. ونسأل الله الإخلاص في النية والعمل
إن شاء الله.
وإن شاء الله مستمرين في هذا المجال.
طيب على مدى التدريب قلتي أن الطابع الأنثوي أو الجانب الفتيات كان أكبر في المراجعة والمتابعة وأيضا الشغف والمواصلة. هل تفكر أمل في إقامة معرض خاص مثلا في النساء؟ إذا مستمعينا نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى.
الحياة.
برنامج يهتم بطلبات الأكباد،
يختص بحياتهم،
قضاياهم،
مشاكلهم،
تربيتهم،
الاهتمام بهم وبحقوقهم.
زينة الحياة يأتيكم الخميس 11 صباحا ويعاد السبت 1 ظهرا.
إذاعة رمز FM
97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة الهمانية.
عدنا إليكم مستمعينا مرة أخرى لنستكمل آخر فقرات هذه الحلقة المتميزة والرائعة مع أمل. وسؤالي الأخير لها هو حول تدريباتها. أمل، أخبرتيني أنك كنت أثناء التدريبات تري أن الطابع الأنثوي هو الطابع الطاغي على التدريب في المواصلة في المتابعة. كنا يعني يتابعنك في النشاطات والتكاليف التي تمليها عليهن. هل ترى أمل أو تفكر أمل في المستقبل إقامة معرض خاص للمرأة وللفتيات على حد سواء؟
بالنسبة لهذا الأمر، أمر جدا جميل وفكرة جميلة، ليش لا؟ ليش ما يكون يعني في معرض خاص للفتيات؟ يعني بيكون شيء جميل وجديد وتشجيع أيضا للبنات إنه يمارسوا أو يدخلوا بهذا الفن، إنه ممكن إنه يوصلوا لوقت إنه يسووا خطوطهم وإبداعهم لوحات تعلق. يعني الخط بشكل خاص، الخط بشكل خاص يعتبر كمهنة جميلة جدا.
صحيح.
تستطيع فيها المرأة أو الفتاة تنشئ فيها مشروعها الخاص، يعني مش خلاص تسوي لوحات فقط، تقدر تتعلم تسوي لوحات، تكتب على الأقمشة، تكتب على جدران، تكتب على أي شيء، تستطيع إدخال الخط بكافة الخامات. فيعتبر مهنة جميلة للفتيات إنه نشجعهم بإقامة معارض خاصة لهم، دورات خاصة لهم، وبشكل أكبر إنه المرأة هي أساس الأسرة. فإذا ما شجعنا المرأة بيكون في إيش؟ نقص أو إيش نقول يعني. نعم، يعني المرأة إذا علمتيها بتقدر تعلم لك جيل كامل.
يا سلام،
أفتهم لك.
وهذا ما نراه الآن
عكس الرجال.
هذا ما نراه في
أمل. الله يسعدك. عكس الرجال خلاص يتعلم أو ينشغل خلاص، المرأة يعني يمكنها بشكل أكبر أن تجلس في البيت مثلا أو تعلم أقل شيء الأفراد الموجودين في المنزل.
لدي فقط سؤال إضافي سأضيفه ولو أنه بسيط. في التدريبات هل واجهتي ذوي إعاقة كانوا يريدون التعلم؟
لا، لحد الآن لا.
إذا حصل وصادفتي، هل بتستمري وبتعطي أم تري الموضوع يعني متعب لك؟
هذا أكيد في ناس في خطاطين مبدعين ومميزين في الخط العربي وهم لا يستطيعون مثلا المشي معك موجود أساتذة
هل كنت طالبة لأحدهم؟
أنا لا
لكن شفتي
أيوة شفت في خطاطين من دول احتياجات الخاصة مبدعين جدا ولديهم لوحات ومشاركات في المسابقات والإعاقة ليست في الجسد أبدا الإعاقة ليست جسدية أبدا الإعاقة إعاقة عقل وفكر إنه الإعاقة ممكن أنها تمنعك من أنك تتعلم شيء
شكرا لك أمل على هذه الرحلة كانت رحلة ثرية وجميلة بين الإنسانية والجمال وبين الخط والمصحف الشريف نود أن نشكرك أمل على هذا الحديث الملهم ونتمنى لك مزيدا من الإبداع والنجاح في مسيرتك العلمية والفنية وتحية لكل مستمعينا نلقاكم في قصة أخرى وإبداع أكبر في نهاية هذه الحلقة كانت معكم من الإعداد والتقديم معالي أحمد ومن الإخراج رند الحمادي إلى اللقاء.